الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في الرجل يتطوع جالسا. صلح الحلقة، قربوا ثابتة حتى تحصل الملائكة. قال: حدثنا الأنصاري. ومر معنا طيب. قال: أخبرنا معنا بن عيسى القزاز. قال: أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن حصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بعام، فإنه كان يصلي في سبحته قاعدا، يعني نافلته، سبحه من النافلة، ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. وفي الباب عن أم سلمة وأنس بن مالك. قال أبو عيسى: حديث حفص حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي من الليل جالسا، فإذا بقي من قراءته قدر 30 أو 40 آية قام فقرأ ثم ركع ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك، يعني يجمع بين القيام والقعود. وروي عنه أنه كان يصلي قاعدا، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد. وروي عنه أنه كان يصلي قاعدا، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد. قال أحمد وإسحاق: والعمل على كلا الحديثين كأنهما رأيا كلا الحديثين صحيحا معمولا بهما. يعني هذا يجوز في النافلة، أما الفريضة فلا يجوز أن تصلى قائما في جلوس إلا في حال العذر، أن يصلي الرجل قاعدا إلا في حال العذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وصلاة النافلة أوسع من ذلك، ومن صلى قاعدا بغير عذر في النافلة له نصف أجر القائم، نصف أجر القائم كما مر معنا. يقول: حتى تكون أطول من أطول منها، يعني أن مدة قراءته لها أطول من قراءة سورة أخرى أطول منها إذا قرأت غير مرتلة، وإلا فلا يمكن أن تكون السورة نفسها أطول من أطول منها من غير تقييد بالترتيب. والإسراع والحديث يدل على جواز صلاة التطوع من قعود، وهو مجمع عليه، وفيه استحباب ترتيب القراءة. قال: حدثنا الأنصاري قال أخبرنا معن قال أخبرنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا خالد وهو الحذاء عن عبد الله بن شقيق المرادي عن عائشة قال: سألتها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سألتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة رسول الله عن تطوعه، قالت: كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا. فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال أخرج المؤلف في هذا الباب عن عبد الله بن شقيق حديث عائشة قال أبو الطيب المدني لا شك أن الركوع والسجود ينافيان القيام، فالمراد إذا أراد أن يركع ويسجد وهو قائم فيخر من قيامه إلى ركوعه ومن قومته التي هي القيام أيضا إلى سجوده، يعني يتم الصلاة كما هي. وما إذا صلى قاعدا يعني يقول وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس، فيكون على هذا الركوع إيماء، يكون على هذا الركوع إيماء والسجود سجود. ولا كيف يعني يكون جالس
ثم يقوم؟
يعني معنى الحديث والله أعلم أنه يومي إيماء في ركوعه ثم يسجد سجودا، فهذا يجوز.
إذا كنت مقتدر الشيخ على الركوع في صلاة الفريضة
يكون يجوز القيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتم القراءة قائم فيركع وهو قائم، وإذا بدأ القراءة وهو قائم أتم الصلاة يركع ويسجد من قيام. يجوز هذا، يجوز أن تقرأ شيئا ثم تقوم تكمل وأنت قائم وتركع، ويجوز حتى لو أتممت تقوم وتركع، لأن المقصود في السهولة في الصلاة
في النافلة
هذا كله في النافلة.
وجاء النبي أنه كان يجمع
مرة في هذا الحديث جمع بين قيام وقعود وقراءة في القيام والقعود. قال باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أسمع بكاء صبي في الصلاة فأخفف. قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا مروان بن معاوية الفزاري عن حميد عن أنس، هذا على شرط مسلم، عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله إني لا أسمع بكاء الصبي وأنا في الصلاة فأخفف مخافة أن تفتن أمه وفي الباب عن أبي قتادة وأبي سعيد وأبي هريرة. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح. قال ما الافتتان في رواية البخاري أن تفتن من الفتنة؟ قال حافظ أي تلتهي عن صلاتها لاستغلال قلبها ببكائه. زاد عبد الرزاق من مرسل عطاء أو تتركه فيضيع انتهى. وهنا أفتى شيخنا مقبل رحمه الله أن الرجل لو كان عنده ولد صغير يخشى عليه من أولاد السوء أو يخاف عليه لو خرج من الصلاة الولد ما هو مميز يذهب فيخطف أو يؤذى، له أن يقطع صلاته ويذهب إلى ولده. هو الفريضة، هذا في الفريضة يتكلم
لعله
لأنه
هو
خب
نفسه
يشغل
بلا
شك. نعم، فهذا الحديث دليل على هذا، وأفتى بذلك شيخنا رحمه الله أكثر من مرة، وهو صحيح فتوى صحيحة لهذا الحديث. ما يستطيع يصلي يبقى قلبه مشغول على ابنه، بعضهم في الأسواق يذهب في السوق، بعضهم في الحرم يذهب يضيع في زحمة الناس، يضيع الله ما يستطيع يتعب ولا يمسك ولده. يعجبني فعل بعض النساء تربط
مدحا تشتريه جاهز،
ها
تشتريه جاهز الآن
ايش الرباط
على الطفل. ايوه
ما شاء الله
اشتري جاهز.
انا اهلي يكلموني قالوا رايت امرأة في الحرم امرأة بطولتها يصيح وهي زي ما هذه حلقة طيبة. انا اذكر زمان كان ابي ذهب بنا جميعا للحرم وانا صغير، يعني بدأت هكذا يعني احلق، فضاعت اختي الصغيرة التي اصغر مني وتعبنا كلنا تعبنا في البحث عنها وما لقيناها إلا بعد اللتية والتي، فأقيمت الصلاة الوالد كبرنا، فأخي الذي هو أصغر من أختي مشى أو الوالد الله يحفظه ويبارك فيه كان ماسكه طول الصلاة ما أدري كيف يعني فت من وخرج ومشى من أمامي وأنا أصلي عارف أن هذا حرام، أنا أترك الصلاة وصرت أتبعه بصري أنا أبغى أشهد أبغى أقوم وما أعرف إيش أقول في الصلاة. آخر أول ما سلم انطلقت مباشرة لأن الناس لو قاموا
انتهى.
فأول ما سلم الإمام ركضت ناحيته وجبته، ما زال أبي يذكر لي هذا الموقف إلى الآن. أنا نسيت، ذكرني هو، والله لم يزل إلى الآن إلى عهد قريب هو يذكرني هذا الموقف.
يقول أنا ما حصلت دخول،
قال أنا قلبي كاد أن يقلع من مكانه على هذا الولد محمد. وسبحان الله ما كان عنده الفقه الذي هذه مسألة، ما عنده هذه الفتوى، فما استطاع أن يقطع صلاته، بقي في صلاته. فالحمد لله جبت الولد، وهذا يعني لو كان يعلم الوالد ذاك الوقت هذه الفتوى، مع أنه كان يقرأ كثيرا، أحيانا أقرأ عنده بعض المتون فيعلق تعليقات أهل العلم في بعض وسجلها فوائد في هذا المحل. البركة مع تعبيركم، مع أنه ما درس لكن يقرأ كثيرا حفظه الله. قال هنا أو تتركه فيضيع انتهى. وقوله مخافة بفتح الميم أي خوفا من افتتان أمه. قال ابن بطال احتج به من قال يجوز للإمام إطالة الركوع إذا سمع بحس داخل ليدركه، وتعقبه من المنير بأن التخفيف نقيض التطويل فكيف يقاس عليه. قال ثم إن فيه مغايرة للمطلوب لأن فيه إدخال مشقة على جماعة لأجل واحد انتهى. هذه مسألة طيبة أشار إليها، وهذه تحدث كثيرا وجاء في أحاديث لم تصح، ولكن عمومات الأدلة تدل على جواز هذا. عمومات الأدلة تدل على جواز أن يطيل الإمام شيئا يسيرا بما لا يشق على المأمومين من أجل أن يدرك الراكع الركعة أو الداخل الركعة. جاء هذا يعني وأفتى بذلك العلامة الألباني رحمه الله، وله تفصيل جيد في هذه المسألة. ومما استدل به رحمه الله لما ارتحل أحد ابني علي بن أبي طالب رضي الله عنه الحسن والحسين، النبي صلى الله عليه وسلم هو ساجد، فاستمر في سجوده، استمر ارتحله يعني يصعد على ظهره وهو ساجد، النبي إمام صلى الله عليه وسلم، وهذا الحسن أو الحسين رضي الله عنهما صعد على ظهره ارتحله، معنى ارتحله يجعله كالراحلة على ظهره. فاستمر صلى الله عليه وسلم في سجوده حتى أن بعض الصحابة ظن سوءا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، فرفع رأسه ينظر إيش حصل، فرأى النبي ساجد صلى الله عليه وسلم أطال عليه، فبعد ذلك نزل فرفع، فأخبرهم إن ابني هذا ارتحلني فكرهت أن أنزله صلى الله عليه وسلم. وهذا من رفقه بالأطفال وحسن معاملته للأطفال، وهذا ما يعني يدل هذا على أن جواز أن يتأخر من أجل عارض مثل هذا العارض. فالداخل الذي يدخل ويريد يلحق الركعة أو يدخل يلحق الصلاة لا بأس أن تطول قليلا. فهنا إيش يقول؟ يقال ويمكن أن يقال محل ذلك ما لم يشق على الجماعة، بذلك قيده أحمد وإسحاق وأبو ثور، وما ذكر ابن بطال سبق إلى الخطابي وجهه بأنه إذا جاز التخفيف لحاجة من حاجات الدنيا كان التطويل لحاجة من حاجات الدين أجوز، يعني العكس. فهذا يخفف النبي صلى الله عليه وسلم من أجل المرأة. وتعقبه القرطبي بأن في التطويل هنا زيادة عمل في الصلاة غير مطلوب بخلاف التخفيف فإنه مطلوب انتهى. وفي هذه المسألة خلاف عند الشافعي وتصريح مطلق النووي على المذهب استحباب ذلك. وفي التجريد للحامل نقل كراهيته عن الجديد، يعني الشافعي في الجديد. وبه قال أوزاعي ومالك وأبو حنيفة وأبو يوسف، وقال محمد أخشى أن يكون شركا كذا في فتح الباري. هذا على فيه تعمق قليل، ما هو شرك. يعني أخشى أن يكون شركا يعني عمل من أجل الناس، لا هذا ما من أجل الناس. وهل النبي صلى الله عليه وسلم ترك رفع من السجود من أجل الناس؟ لا، ليس من هذا القبيل والله أعلم. قال في الباب حديث أبي قتادة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وأم حديث أبي سعيد فلينظر من أخرجه، وأما حديث أبي هريرة فأخرجه البخاري ومسلم. حديث أنس حديث صحيح أخرجه الجماعة إلا أبا داود والنسائي والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لو أحدكم يفنق هذه المسائل في الصوت.